إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الهرج، أو قال: حتى يظهر أو تظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل ويقبض العلم. هذا الحديث عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الساعة لا تقوم حتى تظهر الفتن وحتى يكثر الهرج. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج في هذا الحديث بكثرة القتل. هذا أمر سيقع كونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أنه سيقع، لكن ما هو واجب المسلم عند وقوع مثل هذه الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله سبحانه قد دلنا على طريق النجاة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك دلنا على طريق النجاة عند وقوع هذه الفتن. فإذا وقعت هذه الفتنة العظيمة، فتنة القتل، فالواجب على المسلم أن يسلك سبيل القرآن وأن يسلك سبيل السنة. إذا وقع القتل بين المسلمين، فإن الله حذر غاية التحذير من قتل النفس المسلمة بغير حق. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فحرم الله قتل النفس المحرم قتلها، ويدخل فيها أوليا النفس المسلمة. وقال الله عز وجل معظما قتل المؤمن: وإذا ذكر المؤمن فيدخل فيه المسلم. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات رتبها الله في هذه الآية الكريمة على من يرتكب قتل النفس المسلمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كلها عقوبات عظيمة لا تتحملها النفس. وهكذا قرن الله هذه الكبيرة بالشرك بالله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآيات. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فيا عباد الله، هذه آيات من كتاب ربنا عز وجل تحذر كل التحذير من قتل المسلم بغير حق. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذه الجريمة. روى ابن ماجه عن ابن عمر أو عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. لزوال الدنيا، الدنيا بأكملها بأسرها لو ذهبت، هذا أهون على الله من أن يسفك دم مسلم ويقتل مسلم بغير حق. ولهذا أول ما يعاقب عليه الناس أو أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة أمر الدماء، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن هذا من حقوق الناس، فيحاسب الذي سفك دم مسلم بغير حق. نعم عباد الله، ومن أجل هذه الجريمة كان الذي سنها والذي بدأ بها ينال عقوبات، وينال كذلك أوزار من ارتكب هذه الجريمة من بعده. في الصحيحين حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، فينال أوزار من يرتكبون هذه الجريمة لأنه أول من سن هذه الجريمة. عباد الله، إن قتل المسلم بغير حق جريمة عظمى، جريمة عظمى يبغض الله صاحبها. جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أيها الناس عباد الله، إن أمر الدماء أمر خطير، أمر خطير، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل به. روى الإمام أحمد من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا ولم يتندى دما حراما دخل الجنة. لم يتندى أي لم يتلوث ولم يصب دما حراما، فإن جزاءه أنه يدخل الجنة. عباد الله، الكعبة المشرفة ما أعظمها وأعظم حرمتها، لكن دم المسلم أعظم حرمة عند الله منها. روى البيهقي عن ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، ولا المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. فانظر يا عبد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والمسلم أعظم حرمة من هذه الكعبة المشرفة. أيها الناس عباد الله، الذي يقترف هذه الجريمة يكون في حرج شديد وفي ضيق من أمره. في البخاري عن ابن عباس أو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. في سنن أبي داود عن ابي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا صاب الدم الحرام بلح. قال شراح الحديث: لا يزال المؤمن معنقا صالحا أي مسارعا في الخيرات مواظبا سابقا فيها، فإذا صاب الدم الحرام بلح أي انقطع عن الخير وانقطع عن المسارعة في الخيرات بسبب ارتكابه لهذه الجريمة. نعم عباد الله، إنها جريمة عظمى، فلهذا يجب على المسلم أن يجنب يده اقتراف هذه الجريمة. فلا يجوز للجندي والعسكري أن يقتل مسلما بغير حق، لا يجوز له أن يرتكب هذه الجريمة ولو أمره من أمره، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا لا يجوز للآخر أن يقتل ذلك الجندي المسلم بغير حق. نعم عباد الله، نحن يحكمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب الانقياد للكتاب والسنة في جميع شؤون حياتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى هذا الفعل سماه كفرا. نعم عباد الله، لأنه جريمة عظمى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ألا فيا أيها المسلم احذر كل الحذر من أن تلوث يديك بهذه الجريمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المقتول يأتي يوم القيامة، يأتي المقتول بالقاتل، يأتي المقتول بالقاتل ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش، حتى يدنيه من العرش. فيا عباد الله، إنها جريمة نكراء، فعلينا أن نتجنب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمر كثيرا من أصحابه باعتزال الفتن لما فيها من الأمور الخطيرة التي تترتب على هذه الفتن. فقد روى الإمام أبو داود عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا ما تصنع يا أبا ذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إلزم بيتك وأغلق عليك بابك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر حتى يجتنب الفتنة ولا يقع في هذه الدماء التي سيسأل عنها يوم القيامة. وهكذا أيضا جاء في السنن من حديث عقبة أنه قال: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتنة. وقال: إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثا كما في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود من حديث المقداد. وهكذا أيضا في حديث أبي بكر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لأحدنا إبل ولا غنم ولا أرض فماذا يصنع؟ قال: اعمد إلى سيفك. فقال عليه الصلاة والسلام: اعمد إلى سيفك ودق على حده بحجر، ودق على حده بحجر، ثم أنجو إن استطعت النجاة. هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده في اعتزال الفتن. ومع هذا كله فنحن ننصح ولاة الأمور أن يتقوا الله في رعاياهم، أن يتقوا الله في من ولاهم، وأن لا يعبثوا بدماء المسلمين وأموالهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه. فليتقوا الله في رعاياهم ولا يولوا عليهم المفسدين الذين يعبثون بأموالهم وهكذا أيضا دماءهم. نعم عباد الله، هذا الواجب على ولاة الأمور إن أرادوا لأنفسهم النجاة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم أي نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك. فنعم عباد الله، عليه من يتق الله في رعاياهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أما نحن فواجبنا هو ما سمعت يا عبد الله، أن تعتزل الفتن وأن تكون في سلامة من دماء المسلمين وأموالهم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.